أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في عرض الطوائف في مسألة النياحة، وصل بنا الكلام إلى الطائفة الثانية وهي ما استدل به على التحريم، فهنا عدة روايات استدل بها على التحريم. الرواية الأولى الحديث الثالث عشر من الباب السابق صفحة 128 أو 129، علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام: سألته عن النوح على الميت أيصلح؟ قال يكره. قال يكره. سألته عن النوح على الميت أيصلح؟ قال يكره. وتقريب الاستدلال بها أن الكراهة الموجودة في الرواية ليس المراد منها الكراهة الاصطلاحية، بل الكراهة يراد منها المبغوضية. فإن بنينا على أنه الوجوب منتزع والحرمة منتزعان من حكم العاقل، أي أن الأحكام الإلزامية انتزاعية، فإنه يقال حيث لم يقترن المبغوضية، لم تقترن المبغوضية المولوية بالترخيص، فينتزع حينئذ الحرمة بناء على مسلك حكم العقل، فيستفاد من الرواية حينئذ التحريم. أما بالنسبة إلى سندها فإنه لا يوجد إشكال في سندها إلا البحث العام الكبروي، وهو أنه هل صاحب الوسائل طريقه إلى كتاب علي بن جعفر من باب الطريق التبركي أو من باب الطريق الواقعي؟ فإن قلنا طرق صاحب الوسائل طرق واقعية يراد بها إحراز الاتصال فلا مشكلة، أما إذا لم نحرز ذلك وشككنا في ذلك واحتملنا أن هذه الطرق طرق تبركية فتبقى مشكلة، لأن كتاب علي بن جعفر حينئذ لا يوجد طريق بسند تام أو بسند واقعي للمصنف إليه، وليس هو من الكتب المشهورة بلحاظ النساخ، فتحصل عندنا مشكلة فيما يرويه أيضا ما يرويه صاحب الوسائل عن كتاب من؟ عن كتاب علي بن جعفر، لأن النسخ متعددة وليس هناك نسخة واحدة، فلا يحرز تمامية ماذا؟ تمامية بلأر الرواية. وبهذا يتضح أن أن الاستدلال بها متوقف على تمامية السند، وإن كان مشهور العلماء يرون تمامية السند لا يتوقفون، يعني لا يتوقفون في مثل هذه الرواية وطرق صاحب الوسائل إلى من؟ إلى علي بن جعفر، فلن أكثرهم لا يطرح هذا التشكيك. يعني هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى متوقفة على أيضا شنو؟ حكم العقل، أن الحرمة مستفادة من حكم العقل، أما لو لم نبني على ذلك فغاية ما يستفاد منها شنو؟ المبغوضية الأعام من الحرمة والكراهة. هذه هي الرواية. الرواية الأخرى الحديث الخامس، استدل بالحديث الخامس من نفس الباب. أيوة، إحنا باب 17 بلي الباب 17 من الجزء 17. نعم. الحديث الخامس صفحة 127. وعن محمد بن يحيى عن سلم بن الخطاب عن إبراهيم بن محمد عن سلم بن الخطاب عن إبراهيم بن محمد عن عمر الزعفراني عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أنعم الله عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرها، يعني كفر شنو؟ النعمة. ومن أصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها، فقد كفر المصيبة. فاستدل بهذه الرواية على شنو؟ على الحرمة. فإن المستفاد عرفا من هذه الرواية أن الشارع لا يرضى، بل لا يرضى بماذا؟ لا يرضى عند المصيبة بالنواح وبالنياحة، فإنه من فعل ذلك فقد كفر بالمصيبة. نظير من أتى المزمار، واضح نظير على سياق، من أتى بالمزامير عندما أنعم الله عليه بنعمة، فخصوصا عند لحاظ السياق والمقابلة النائحة بالمزامير أن هناك فرها هناك فرها، يستفاد حينئذ في الحسن يستفاد التحريم. وإن كنا لو خلينا نحن فقط هذا التعبير قد كفرها، قد يقال كفران النعمة أو كفران المصيبة والكفران أعان، ولكن بلحاظ سياق الرواية الظاهر عرفا منها شنو؟ الحرمة المبغوضية المساوقة للحرمة، حيث جعل النائحة موازية للمزامير، واضح؟ والمزامير من الواضح أنها حرامون. هذه هي الرواية، ولكن المشكلة فيها مشكلة سندية، حيث أن فيها مجاهيل كعمر الزعفراني. هذا الحديث كان ثاني. الحديث الثالث حديث المناهي، معروف حديث المناهي، نهي عن النواح. الحديث الحادي عشر بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي، معروف. قال نهى عن الرنة عند المصيبة، نهى عن الرنة عند المصيبة، شنو رنة؟ يعني صراخ الظهر. ونهى عن النياحة والاجتماع إليها، ونهى عن تصفيق الوجه، واضح تصفيق الوجه. إذا نهى عن الرنة عند المصيبة، نسأل الله أعطنا الرنة، هذا فكذا يعطنا الرنة، صحيح بعض الروادين يعطنا الرنة، طلع الرنة، يقول نهى عن الرنة عند المصيبة في حديث المناء، ونهى عن النياحة والاستماع إليها، ونهى عن والنهي ظاهر في شنه في الحرمة بلا إشكال. إلا أن المشكلة في هذه الرواية مشكلة شنه سندية، وهي شنه
ما في شيء بلا إشكال،
بل وهي سند الحديث سند حديث المناهي. حديث المناهي فيه إشكال سندي، فيه مجاهيل منهم أيضا شعيب بن واقد، لكن الدلالة تامت فيه نفهم مجموعة روايات ضم إلى روايات. عندنا أيضا رواية أخرى حق شيخ موسى، الحديث الثاني عشر، الحديث الثاني عشر كذا قال عن علي عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله أربعة لا تزال في أمتي إلى يوم القيامة. يقول شو فيهم بعد ذلك الأربعة موجودة ليوم القيامة؟ الفخر بالأحساب، أنا حسبي كذا والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وإن النائحة إذا لم تبت قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من حارب. واضح؟ وفي النسخة هنا في المصدر يقول جارب. المهم الرواية واضحة الدلالة جدا، بل تشديد فيها جدا على شنو؟ على حرمة النياحة. إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من حارب. فهذه الرواية تدل على أن نفس عملية النياحة شنو؟ محرمة. هذه روايات، يعني روايات أربع، ولعله يوجد أيضا واحدة اثنين ثلاثة خمس روايات، خمس صحيح؟ علي بن جعفر بل هذه روايات أربع، ولعل الباحث أكثر أيضا يجد روايات أكثر، كلها تدل على الحرمة. إذن هنا صار طائفتين، الحلية المطلقة والحرمة المطلقة. الطائفة الثالثة الروايات المفصلة، وهنا توجد عندنا روايتان. الرواية الأولى رواية الصدوق الجزمية، وهي الحديث التاسع من هذا الباب، محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق قال، على نحو قال، بل قال قال عليه السلام لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا. واضح؟ لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا، فمفهومها إذا لم تقل، إذا لم تقل صدقا ففيه بأس، وظاهر ثبوت البأس الحرمة كما بحثناه في مقام معين، ذكره مرة بحثنا هذا المطلب، فيه بأس، هل هذا ظاهر في الحرمة أو في الكراهة؟ نعم، فهناك قلنا أنه بل ظاهر في الحرمة. والرواية وإن كانت بمدلولها المطابقي ناظرة إلى مسألة التكسب، كما بينا بالأمس أن هنا فرق بين التكسب وبين نفس عمل النياحة، إلا أنه قلنا بالمدلول الالتزامي تجويز أخذ الأجراء كاشف عن أن العمل محلل، إذ أن العمل المحرم ليس محترما عند الشارع، فلا يستحل أخذ الأجرة بلحاظه وبإزائه. فالرواية بمدلولها الالتزامي تدل على أن النياحة إذا كانت صدقا فهو عمل جائز، ومدلولها الالتزامي أنه النياحة إذا بل إذا لم تكن صدقا فهي محرمة. وسندها مبني على شنو؟ على كبرى العمل بمراسيل الصدوق الجزمية، وهو محل بحث عندهم. الحديث كان الآخر سيد الإمام يرى مراسيل الصدوق الجزمية. الحديث السادس قال سمعت تقول خديجة بنت عمر ابن علي بن الحسين، عن خديجة بنت عمر ابن علي بن الحسين في حديث قالت سمعت عمي محمد بن علي عليه السلام يقول إنما تحتاج المرأة إلى النوح لتسيل دمعتها، إنما تحتاج المرأة إلى النوح لتسيل دمعتها، ولا ينبغي لها أن تقول هجرا، فإذا جاء الليل فلا تؤذي الملائكة بالنوح. يستفاد من هذه الرواية أنه أصل النوح جائز، ولكن لا ينبغي لها أن تقول هجراء يعني كذبا. وحينئذ يقال لا ينبغي، هل هو ظاهرة في الحرمة أو ظاهرة في وين؟ في الكراهة. أفاد السيد الخوئي قدس سره مطلبا عاما في مطلبا في لا ينبغي، وأشرنا إليه لعله سابقا، أن المراد من ينبغي المأخوذ من الانبغاء هو التيسر والتمكن. لا الشمس ينبغي لها يعني يتيسر ويتمكن، فالانبغاء بالمعنى العرفي هو التمكن والتيسر. فإن أريد أو فإن استعمل في موارد الأمور التكوينية فمعنى ذلك عدم القدرة تكوينا، عدم الحصول التكويني، وإن استعمل في الموارد التشريعية عدم القدرة التشريعية، عدم التمكن التشريعي. ومعنى عدم التمكن التشريعي يعني الحرمة، يعني هذا ممتنع شرعا، يعني ببركة شنو؟ ببركة الحرمة، بسبب الحرمة. فحينئذ إذا كان ينبغي بمعنى يتيسر يتمكن، فلا ينبغي لا يتيسر لا يمكن، فالشارق لا يمكن لها شرعا ذلك، فتكون لا ينبغي ظاهرة في وين؟ ظاهرة في الحرمة. أما ينبغي ظاهرة في الجواز، لأن معنى ينبغي يتيسر لها ذلك يتتمكن من ذلك. فينبغي إذا استعمل ظاهرة في الجواز والرخصة، ولكن لا ينبغي ظاهرة في وين؟ ظاهرة في الحرمة. فبناء على ذلك نقول هذه الرواية يستفاد منها الحرمة، لا ينبغي لها أن تقول هجراء. ولكن الرواية كما هي عادة شيخ حسين ضعيفة السند، نعم على بل على هذه المسألة ضعيفة السند، فإن فيها مجاهيل منه محمد بن زنجويه. واضح محمد بن زنجويه هذا مجهول، ويوجد أيضا غيره. المهم إذن الطائفة الثالثة المفصلة لم تثبت سندا إلا بناء على حجية ماذا؟ المراسيل الشيخ الصدوق. فنقول ماذا نفعل في هذه الطوائف الثلاثة؟ نعم نعم اتضح. نقول تارة نتكلم بناء على عدم تمامية الطائفة الثالثة، وتارة نتكلم بناء على تمامية الطائفة الثالثة. فلو فرض عدم تمامية الطائفة الثالثة فعندنا طائفتان، طائفة مرخصة مطلقة وطائفة محرمة مطلقة، والنسبة بينهما التباين الكلي، فيتعارضان ويتساقطان. إذا تساقطا رجعنا إلى الأصل العملي، الأصل العملي في المسألة، وهو شنو؟ وهو البراءة عن الحرمة. فتكون النتيجة حينئذ الرخصة الترخيص. نعم لو قلنا أنه صحيح علي بن جعفر قال يكره ظاهر في الكراهة الاصطلاحية وما عداه ظاهر في الحرمة، إذا تساقطا كلا الطائفتين نرجع إلى صحيح علي بن جعفر فنثبت الكراهة. تفتين؟ ولهذا بعضهم ذهب إلى الكراهة، لأن حمل يكره في صحيحة علي بن جعفر على أي كراهة؟ على الكراهة الاصطلاحية. فقال أن التعارض بين الطائفة الأولى والثانية يساقطون، نرجع إلى رواية ماذا؟ إلى رواية علي بن جعفر، لأنها لا تتنافى لا مع الطائفة المرخصة ولا على الطائفة المحرمة. ولكن هذا الكلام إنه صحيح، لأن يكره ليس ظاهرة في الكراهة الاصطلاحية. أما لو بنينا على تمامية الطائفة الثالثة فماذا نفعل؟ في حمل. قلنا مرسلة الصدوق الجزمية تامة لا بأس بكسب النائحة إذا لم يعني شلون لا بأس بكسب النائحة إذا لم
تكون هذا حاكم على الرواية. تقول أن هذه الرواية محللة في فرض الصدق وفي الرواية المحرمة محرمة في فرض الكذب.
نعم. فنقول بناء على تماميتها يكون المورد من موارد شاهد الجمع عبر الشيخ أحمد عبر الحكومة شاهد الجمع. فهذه الطائفة الثالثة شاهد جمع بين الطائفتين المتعارضتين، وينبغي التفريق بين شاهد الجمع ومسألة انقلاب النسبة حيث يقع التداخل بينهما. فنرى أن السيد الخوئي سيد الفقهاء والأساطين طبق في هذا البحث مسألة انقلاب النسبة، مع أنه قد يقال أن المورد من موارد شاهد الجمع لا من موارد انقلاب النسبة. وقد أشرنا في بحث الرسائل في التعارض مفصلا الفرق بين قاعدة انقلاب النسبة وقاعدة شاهد الجمع، وخلاصته أنه إذا كانت عندنا روايتان أو طائفتان متعارضتان ثم جاءنا دليل ثالث، تارة نفترض أن الدليل الثالث بلسانه متعرض للدليل الأول وللدليل الثاني، لا أنه متعرض فقط إلى أحد الدليلين المتعارضين بل متعرض لكلا الدليلين المتعارضين، كما لو كان للدليل الثالث مفهوم فهو بمنطوقه يتعرض إلى دليل وبمفهومه يتعرض إلى دليل آخر. هذا يسمى شنو؟ شاهد الجامع، حيث إنه يتعرض إلى مفاد كلا الدليلين المتعارضين. أما لو فرض أن الدليل الثالث ليس فيه دلالة مفهومية بحيث يتعرض إلى كلا الدليلين، بل هو يتعرض إلى أحدهما دون الآخر، يكون المورد من موارد انقلاب النسبة، والثمرة تظهر أن شاهد الجمع بلا إشكال عند أحد تام من الجمع العرفي. أما انقلاب النسبة فهي مسألة شنو؟ مسألة خلافية كبروية، حيث ذهب السيد الخوئي قدس سره إلى تمامية كبرى الانقلاب، وأما السيد الإمام فلم يقبل كبرى الانقلاب. فنقول مقامنا هل هو من قبيل شاهد الجامع أو من قبيل انقلاب النسبة يا شيخنا شيخ حسين؟ هل موردنا من موارد شاهد الجامع أو من موارد انقلاب النسبة؟ إذا راجعنا أو إذا رجعنا إلى مرسلة من؟ إلى مرسلة الشيخ الصدوق، فإنه ورد فيها نعم لا بأس بكسب النائحة، شنو الرواية؟ لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا، إذا قالت صدقا، هذه قضية شنو؟ شرطية. فمفهومها أنه إذا لم تقل صدقا ففيه بأس، فهي بمنطوقها تقول تتعرض إلى الروايات التي تدل على التحريم، وتقول ترى التحريم في فرض شنو؟ في فرض الكذب، أما إذا قال الصدقا فليس فيه بأس. فهي بمنطوقها يا شيخنا التفتوا، فهي بمنطوقها تتعرض إلى ما دل على التحريم وتقول هذا التحريم لم تدال له إلى أي فرض؟ إلى فرض الصدق. وبمفهومها أنه لو قالت صدقا فيجوز أو إذا لم تقل صدقا فلا يجوز، تتعرض إلى لسان الحلية ولسان الترخيص وتقول الترخيص إنما يثبت في مورد الصدق دون الكذب. ليش قلنا أن المنطوق يتعرض إلى الحرمة والمنطوق يتعرض إلى الجواز؟ لازم اختلاف الكيف. بحثنا هذا. لازم اختلاف الكيف يصير تعارض. نقول المنطوق القائل بالجواز يتعارض مع دليل الحرمة. ما يصح ندرس النسبة بين المنطوق القائل بالجواز والدليل القائل بالجواز. ما بينهم تعارض أصلاً. ما بينهم مشكلة حتى يقوم متعرض إليه يحله. معنى التعرض يعني حل التعارض، يعني أنه ماذا؟ أنه يتنافى معه ويدل عليه. بالتفتين مطلب، إذن الرواية بمنطوقها تدل على الجواز في فرط الصدق فتتعرض إلى دليل الحرمة. لا تقول حرام مطلقا، نقول لا، ما حرام إذا قال، حرام إلا إذا قال صدقا. وبلحاظ المفهوم الذي يدل على الحرمة يتعرض إلى الدليل، فهذه رواية واحدة تعرضت إلى كلا الدليلين، هذا يسمى بشاهد الجامع. أما لو بنينا على أن الرواية لا مفهوم لها، كما متى يصير ما لها مفهوم؟ مثلا إما أنكرنا مفهوم القضية الشرطية كما ذهب إليه جمع، أو نفترض أن هناك سؤال وجواب والجواب صار على طبق السؤال، كما لو سأل السائل إذا قالت صدقا هل فيه بأس؟ قال لا بأس إذا قالت صدقا. هذا التكرر، تكرار القيد من الإمام مماشاة مع من؟ مع السائل، لا ابتداء منه. فلا حينئذ ينعقد الإطلاق، ينعقد الاحترازية استغفر الله، فلا ينعقد المفهوم. بالأخرى لو فرضنا أن المورد ليس له مفهوم، بل الرواية لا مفهوم لها، يكون المورد هذا من موارد انقلاب النسبة. ليش؟ طائفة تقول حلال مطلقا، طائفة تقول حرام مطلقا، طائفة تقول حلال في فرض الصدق. ما لها مفهوم؟ حلال في فرض الصدق ستكون فقط وفقط متعرضة إلى دليل، إلى الدليل القائل بالحرمة مطلقا، لأن بينهم تعارض. إذا نسبنا الحلية في فرض الصدق إلى الحلية مطلقا أكو تعارض، فماكو معنى لدرس النسبة، ما في تعارض بينهم. أما إذا نسبنا الحلية في فرض الصدق إلى الحرمة مطلقا صار بينهما تعارض، هي تقول حرام مطلقا، يقول لا حلال إذا قال صدق، حلال في فرض الصدق. فماذا نفعل؟ نقوم بالعملية الجراحية في انقلاب النسبة. نقوم أولا بتخصيص إطلاق الحرمة، فيقال مقتضى ورود المخصص وهو الدليل الثالث أي الحلية في فرض الصدق أننا نرفع اليد عن إطلاق دليل الحرمة، فنقول حرام إذا إلا إذا قال صدقا، واضح؟ حرام إلا إذا قال صدقا. وبعد تقييد إطلاق الطائفة الأولى المحللة المحرمة إلا في فرض الصدق، تكون نسبتها بعد التخصيص مع الطائفة الأخرى ما هي؟ العموم والخصوص المطلق، تنقلب. كان بينهما تباين كلي، كانت النسبة بين الطائفة الأولى والثانية الحلية المطلقة الحرمة المطلقة التباين الكلي. ولكن لما لاحظنا إحدى الطائفتين مع طائفة ثالثة وأخذنا النتيجة ودرسنا النتيجة مع الطائفة الأخرى انقلبت النسبة، فتكون النسبة حينئذ العموم والخصوص المطلق، ومقتضى النتيجة حينئذ نفس النتيجة، وهو أنه إنما يكون الشيء حلالا إذا فرض الصدق وحراما مع فرض عدم الصدق. ففي مسألتنا لا فرق في النتيجة بين انقلاب النسبة وبين شاهد الجام، على كل منهما نصل إلى النتيجة، ولكن لو بنينا على عدم تمامية كبرى انقلاب النسبة نقول شنو هذه رياضيات صارت مو ظهورات هذه نلحظ الأول مع الثاني الثالث ونخصصه ونأخذ النتيجة ونلحظها مع الثاني وتنقلب النسبة كذا. إذا لم نقبل بانقلاب النسبة وقلنا أن المورد من الانقلاب تتعارض الروايات مع بعضها البعض فلا تطيح تتساقط تتساقط الرؤوس ونرجع حينئذ إلى البراءة. براءة واضح البراءة عن الشبهات التحريمية. مثلا بلي يعني البراءة من نهاية النوع نعم بلي من جهة النيحة يعني بلي أما من جهة النيحة أما من الكذب بلي إذا كان كذب يدخل في حرمة الكذب بلي بلا شك.
النوع بالباطل بعضهم أدخلوا
نعم. حتى التكسر إذا ثبت جواز العمل تنقح ما بلي أصل الفساد ما لم يتنقح الجواز والمفروض أن أنه سببية ومسببية. الشك في الصحة مسبب عن جواز العمل وعدم جوازه فإذا أجرينا البراءة عن الجواز وثبتت الحلية تنقح موضوع حينئذ شنو موضوع أوفوا بالعقود بلا إشكال. نعم إذا كانت الصحة شيخنا أو اللزوم ليس مسببا عن حلية العمل بل عن طريق شرط عن طريق وجود مانع أو ما شاكل ذلك نقول على أصل الفساد. أما إذا كان هو مسبب عن حلية كما بعدنا المسبب عن حلية العمل فإذا ثبت جواز العمل ولو بالبراءة حينئذ تنقح موضوع الصح الصحة ما في إشكال.
كنتم بالمورد من المعارض شهر الجمع باعتبار أن هناك مفهوم يعني
بل مفهوم إذا قضية شرطية إذا قالت صدقا. نعم السيد الخوي غريب أنه جعل هذا المورد من الموارد شنو انقلاب النسبة وهو غريب يعني السيد الخوي ذكر هذا المورد من موارد انقلاب النسبة ودخل بحث انقلاب النسبة مع أنه هذا المورد من موارد شنو من موارد شاهد الجام لا من موارد انقلاب النسبة.
شوف هذه القضية الشرطية لخصوصية ما فيها مفهوم
كيف يعني ما في لا في سؤال ولا في عشان تقول جواب واضح أن هذه القضية لها مفهوم هو يرى مفهوم في أمثلة هالموارد السيد الخوي في غير من هالمورد يطبق فكرة شاهد الجام لكنه ما أدري يعني سبحان الله ما أعرف السبب لماذا لا نقول مقتضى الصناعة التي نعرفها ودرسناها وكثيرا مرت علينا خصوصا في بحث الخارج أنه هذا من الموارد من موارد شاهد الجمع لا من موارد انقلاب النسبة على أي حال. فالنتيجة أنه بلي على كل حال شيخنا في مثل هذه الموارد النتيجة أنه يتجوز النياحة هذا بلحاظ المقام الأول وهو حكم العمل. نعم بلي إذا قالت صدقة إذا كانت كذبة تدخل في الكذب إلا إذا قلنا هذه من باب المبالغة تدخل في الأبحاث مبالغة في الكذب والمبالغة كذا جائز بعد أطبق ضوابط الكذب ثبت حرمة الكذب شيخنا لا ما ثبتت خب هذا بالنسبة إلى المقام المقام الثاني مسألة التكسب ما هو حكم التكسب. هنا روايتان مقتضى القاعدة الأولية أن العمل محلل ثبت أن العمل محلل ومقتضى أن التكسب جائز. هنا روايتان عندنا ربما يستفاد منها عدم الجواز. الرواية الأولى الحديث السابع من هذا الباب محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الناظر نظر بن سويد عن الحلبي عن أيوب بن الحر عن أبي بصير فالرواية شنو نور على نور تام. قال أبو عبد الله لا مو هذا أنا اشتبهت هذه رواية بعدين ما هي حديث السابع حديث الثامن المفروض يعني هذه لا مو صحيحة، هذه تفيدنا بعدين بنجيب لها، خلها بعدين داروه في سنبلة الرواية. وعنهم وعنهم ثامن، حديث ثامن يعني الشيخ، وش معنى يعني الشيخ؟ بإسناده عن الحسن بن سعيد، عن الحسين بن سعيد بلي، عن بلي، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن كسب المغنية والنائحة قال فكرهه، قال فكرهه. فيأتي شنو المطلب السابق؟ أنه كرهه. هل المراد مطلق المبغوضية الأعام المناسب للحرمة والمناسب للكراهة، أم أن المراد من فكرهه ماذا؟ الحرمة. ولو من باب، ولو من باب حكم العاق مع فرض عدم الترخيص كما أشرنا قبل قليل. لا أعان بل ما في إشكال، فكرهه أي مبغوضية، المبغوضية الأعام، أحدهما أحدهما حرام والآخر الجامع. لا لا يصح، هذا ليس من موارد استعمال اللفظ في معنيين، هذا من موارد الجامع المبغوضية. عندنا حرمة وعندنا كراهة، صحيح. ما هو الجامع بينهما؟ المبغوضية، المبغوضية. فلو قال فكرهه وحملناه على الكراهة بالمعنى العام المبغوضية، لا يتنافى هذا أن أحد الفردين حرام والآخر مكروه بالكراهة الاصطلاحية، ماكو إشكال، لأن هذا من باب استعمال اللفظ في الجامع. نعم، وكثير في الرواية، وكثير في الرواية هذه كموارد، لا ليس خلاف الظاهر، كثير أصلا بل المشهور يقولون الآن هكذا، يقولون إذا جاءت لفظ كرهه في مثل هالموارد نقول على المبغوضية، المبغوضية العام. لو ثبت بدليل أن أحد الأفراد هو الحرمة لا يقتضي هذا أن الفرد الآخر أيضا هو الحرمة، لأن هذا ليس من باب استعمال اللفظ في الحرمة أو الكراهة الاصطلاحية. فعلى رأي المشهور بل أن الكراهة هنا بالمعنى العام غاية ما يستفاد من الرواية المبغوضية الأعام، ولا يتنافى هذا على أنه المغني كسب المغنية من دليل آخر مبغوضية لم تقترن مع الترخيص. نعم لو بنينا على حكم العاخذ لطيف، هذا مبنى لطيف في نك المكان مبنى سيد الخوئي، إذا بنينا على حكم العقل في استفادة الحرمة بل فبها ونعمة. نعم. هذا ما يتعلق بالرواية بلحاظ دلالتها، أما بلحاظ سندها فقد اختلف في سندها بلحاظ وجود عثمان بن عيسى، حيث إن عثمان بن عيسى كان الشيخ الواقفة ووجهها، مو واحد عادي قصي عليه، لا هو شيخ، شيخ الواقفة ووجهها، وورد في ترجمته وأنه من الوكلاء المستبدين بمال موسى بن جعفر عليه السلام. بعضهم شيخنا يقول هؤلاء الكبار والوجهاء من الواقفة وقفهم واستبدادهم بالمال موجب للتوقف في رواياتهم لأنهم كذبوا، قالوا بلي، قالوا إما ما مات الإمام، إما أنه ما وصى، إما كذا، فكذبوا. فإذا ثبت كذبهم فحينئذ لا يمكن الركون إلى رواياتهم، ولا يحرز أن الرواية مثلا أنه قد نقلت في زمان الاستقامة، وحينئذ بل يتوقف جمع من الأعلام في روايات من؟ عثمان بن عيسى وأضرابه. سيد خوي رأيت لي في بعض الكلمات ما يقبل روايات،
بس في آخر يعني بل يتغير يعني الظاهر في المكاسب ما يقبل روايات ثمان ابن عيسى والواقف أردنين لهالمشكلة يقول هؤلاء بني لا بل ثبت كذبهم وحينئذ لا يمكن العمل كل مورد عندنا لو ثبت أنهم ثقات هاري ما قلنا أنه يعني لا أقل يعني يصير مورد كل مورد شبه مصداقية وهل تقول أنه اللي يقولون بأنه بل الشيعة قاطعتهم فلم تروي منهم هذا هم محل إشكال مو ثابت كما ذهب بعض كما حققه السيد محمد رضا أيضا السيستاني هاي يدعوا أنه الشيعة قاطعتهم كذا مو واضح هذه المسألة خب فالشيعة ما صدقت أول بعض فترات صدور كذا إلا بعد فترة المهم فالرواية هم فيها شنو مشكلة على حال سندية هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى التي استدل بها على تحريم على تحريم الأجراء الرواية الثانية بلي الرواية الثانية بلي يعني ما تفيدنا كثير نقرأها بس تفيد مطلب ثاني موثقة حنان في الحديث الثالث تدل على هذه الرواية تدل على عدم جواز المشارطة يعني لو جاز يعني تدل على عدم جواز المشارطة بمدلولها الالتزام يعني فينا مطلبين أنها نفس العمل حلال لكن المشارطة شنو المشارطة محرمة وهي هذه الرواية خب رواية بليل حنان بن سدير قال كانت امرأة معنا في الحي ولها جارية نائحة فجاء يعني يشتغلون عمل بعد لها جارية نائحة فجاءت إلى أبي فقالت يا عم أنت تعلم أن معيشتي من الله ثم من هذه الجارية فأحب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام سأل أبو عبد الله شنو عن ذلك هل يجوز يعني أنك فإن كان حلالا فبها وإلا بعتها وأكلت من ثمنها حتى يأتي الله بالفرج فقال لها أبي والله إني لأعظم أو أبا عبد الله أن أسأله هذه المسألة يعني كأنه شنو عنده يعني ناسب أسأله هذه المسألة قال فلما قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك من هو أنا يعني ويقول ذاك أبي كان يقول له فقال لها أبي أبوك كان الضايق أنا الولد رحت وسألت واضح فقال فلما قدمنا أخبرته أنا بذلك فقال أبو عبد الله عليه السلام أتشارط تشترط تقول لي ترى تعطينا هالقد فقالت والله ما أدري تشارط أم لا فقال قل لها لا تشارط قل لها لا تشارط وتقبل ما أعطيت فاستفيد من هذه الرواية حرمة المشارطة وعدم جواز المشارطة إذن عندنا مطلبان يا شيخ أحمد المطلب الأول ما استدل به على حرمة أصل العمل وهي الرواية السابقة وما استدل به على حرمة المشارطة فهنا مطلبان ولهذا الإعلام بحثوا عن المشارطة ومسألة شنو حرمة العمل
على ايضا الحرمه حرمه التكسب لكن قبول مثلا مثل هديه او ما
شابه
ذلك يعني
بعنوان
هديه او بعنوان شيء اخر غير
عنوان الاجره على اداء العمل لا تقول لا تشارط يعني يصح العمل مع فرض عدم المشارطه فتعطى المثل اجره المثل
اذا قال لا تشارط شلون
لا تشترط تصح ما اشترط هي لا تشترط هي يقول لي هو يقول لي مثلا يقول لي انا ما اشترط كم تبي على واحد هكذا اكتب بكام على راحت اما هي مشارطه نعم مشارطه ما يقول انا اونيح بشرطي ان تعطيني
الكلام مع هذا الاحتمال ايضا انه العمل في نفسه غير يعني
لا الظاهر ان العمل في نفسه لو كان يسك الباب يقول عمل حرام
لا مو حرام لا يعني مو لا يجوز التكسب به يعني.
التكسب يجوز المشاركة.
لا يجوز التكسب به فهذا لا يتنافى مع عدم المشاركة.
إيه أقول الظاهر الرواية أن المشاركة هي تشترط. قال أتشترط أتشارك إلى ما اشترطت يجوز حتى لو هو قال المبلغ فلان كذا أو أنه عقدوا عقد بيعين ولم يعينوا الأجرة حط يصح العقد ما في إشكال غايته أنه تصل النوبة إلى أجرة أجرة المثل ثمن المثل فهنا مطلبا. أما المطلب الأول وهو أصل حرمة العمل فقد عرفت أن تماميته متوقف على تمامية سنة رواية عثمان بن عيسى عن سماعة ودلالتها فلو تمت دلالتها لو تمت توجد عندنا رواية معارضة إليها تقدم بحثها وهي صحيحة أبي بصير في البحث السابق لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت فهذه لا بأس بأجر النائحة إن لم تكن قرينة على حمل فكرها هو هناك على مطلق المبغوضية لأنه بناء على حكم العقل استفدنا التحريم وقد ثبت الترخيص واضح إنما استفدنا الحرمة بحكم العقل مع عدم وجود الرخصة فمع وجود الرخصة يرتفع حكم العقل بالحرمة فغاية ما يستفاد المبغوضية ولهذا ذهب جمع من الأعلام إلى كراهة النياحة أو كراهة التكسب بالنياحة تفتي مطلب؟ ببركة الجمع بين هذه الرواية وتل حتى لو بنينا على أن فكرها هو بل حكمها هو اللي بحكم العقل هو فما لكن إذا وردت قرينة على الترخيص فنرفع اليد عن ماذا يرفع اليد عن حكم العقل لوجود قرينة على الترخيص هذا من ناحية أصل شنو أصل بلي وإلا وحب ما قبل اتعارضوا الساقطة خب ماكو مشكلة خلاص نرجع إلى أن الأصل في العمل الجواز والأصل في إذا كان العمل جائز أوفوا بالعقود تجارة عن تراضي أحل الله البيع فتدخل حينئذ في العمومات العامة لكن الفرق هو القول بالكراهة أو عدم الكراهة أما المشارطة فظاهر الرواية موثقة حنان حرمة المشارطة وحينئذ لا بد أن نقيد صحيحة أبي بصير الدال على لا بأس بل بأجر النائحة التي تنوح على الميت إلا إذا فرضت المشارطة واضح فلا بد من رفع اليد عن إطلاق صحيح أبي أو موثقة أبي بصير بهذه الرواية ولكن السيد الخوئي أعلى الله مقامه ذكر قدس سره بأنه النهي عن الاشتراط في الصناعات والحرف بشكل عام كالختان كغيره إنما هو حكم إرشادي مو حكم مولوي وهو إرشاد إلى أنه عادة المدفوع لهم لا يقل عن أجرة المثل تذكرون المطلب بحثنا هذا مطلب وأنه الشيخ العظم تعرض إلى أيضا شرحناه في مسألة شنه الواشمة كأنه والكذا كأنه الظلف الظلف الواشمة أنه عادة هؤلاء يعطوا أجرة نعم في الماشطة في تدليس الماشطة بل تعرضنا إليه يعطوا أجرة المثل فإذا شارطوا الآخرين يقع الناس عادة في شنو في المهانة وما شاكل ذلك فهي ترشد إلى أنه لا تشارط لأنه عادة هؤلاء لا ينقصونك الحق بل يعطونك الحق عادة وزيادة لأن هذه الأعمال أعمال شنو أعمال يعني ليست لها قيمة سوقية كبيرة ولكن بني هذا الاستظهار بني يحتاج إلى قرينة واضحة حيث أنه جمع من الأعلام في قباله وهو الظاهر أنه مجرد بني حمل الحمل النهي المولوي على الإرشاد بدعوى أن عندنا ظهور عام في باب الصناعات وهو إرشاد إلى أنهم لا ينقصون عن أجرة المثل. هذا غير واضح، يعني هذا المطلب غير واضح، فهذا مو موجب إلى رفع اليد عن ماذا؟ عن ظهور الحكم في المولوي. نعم هو ظاهر في ذهنه المبارك، بل ظاهر في ذهنه المبارك رحمة الله عليه، ولكنه غير ظاهر في ذهني أي أشخاص أو أعلام كثيرين في المسألة، ولهذا أشكل جمع على من الأعلام على السيد الخوي في هذا المطلب العام. كل مورد فيه مشارطة ويحمل على النهي الإرشادي وعلى النهي المولوي. من وين أن أنهم ما ينقصون عن وجه المثل؟ حتى من وين يعني أنه هؤلاء لا ينقصون عادة عن وجه المثل حتى نحمله على الإرشاد؟ فظاهر النهي المولوية، وحينئذ لا يجوز الاشتراط، لا يجوز تكليفا لو وضعا. لا تشارط تكليفا، حرام تكليفي ويحل لها التصرف في المال، او من باب حرمة وضعية بمعنى حرمة التكسب وضعا وعدم النقل والانتقال. شنو يعني لا تشارط؟ نعم يعني بس الإمام يقول حرام تكليفا لكن يجوز لك أن تأكلي مثلا من المال، بس حرام تشترطين. أو في مثل هالموارد أتشارط في مسألة التي يترقب بها النقل والانتقال؟ أنه عن المشارطة ظاهر في أنه عدم حصل النقل والانتقال، الحرمة الوضعية.
يعني هنا نقول يعني مطلب آخر وقد ملازم، يعني أول شيء يقول أنه إضافة،
ما في ملازمة بالحرمة التكليفية قبل الفساد، الحرمة لا تلازم الفساد، والحرمة مو عن المعاملة، عن المشارطة. أقول أتشارط شوفوا شو يقول، خلينا نرجع للسائل وش تسأل عشان نعرف. يقول فجاءت إلى أبي فقالت يا عم أنت تعلم أن معيشتي من الله ثم من هذه الجارية، فأحب أن تسأل أبا عبد الله عن ذلك، شوف، فإن كان حلالا وإلا بعتها وأكلت من ثمنها. فتسأل عن الحلية وعدم الحلية، شو يحلي على حلية في الموارد وإلا بعتها، يعني حلية التكسب وعدم التكسب، مو الحلية التكليفية. وش دخلها تبخلها سوي حرام؟ المهم معيشتي هل هذا جائز انتقل لي أو لا؟ فيقول بعد ذلك فلما قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك، فقال أتشارط؟ قال هل يحل لها كذا؟ قال أتشارط؟ فقال والله ما أدري. قال لا تشارط وتقبل ما أعطيك. ظاهر سياق الرواية النهي عن الاشتراط بحسب الظاهر إرشاد إلى عدم حصول النقل والانتقال، يعني التكسب محرم وضعان، مو فقط مشارطة حرام تكليفا، اتشارط حرام تكليفا لكنه حلال وضعان، هذا بعيد. مجرد أن تقول أشترط عليك أن تعطيني كذا، هذا فقط حرام أن تشترط ولكن يجوز لها أن تأكل المال، هذا بعيد جدا. في مثل هذه الموارد ما يترقب جاء الجواز التصرف وعدم جواز التصرف، الحلية وعدم الحلية، وهو دليل. نعم بعيدا اشتراط مجرد تلفظ حرام. يعني يقول الشارع
لا
يقول لها الشارع أيها المرأة حرام عليك تكليفا فقط أن تشارطي، ولكن لو شارطتي وانتقلك المال يجوز لك أن تتصرفي. ظاهر أن السؤال في مثل هذه المعاملات والتكسب ما يترقب النقل والانتقال، حلية المال على حلية المال، هذا اللي يترقب، مو يترقب منه أنه هذا الشرط حرام أو حلال، حرام تكليفا أو حلال تكليفا. ما يترقب السؤال عنه في موارد المعاملات النقل والانتقال، جواز التصرف وعدم جواز التصرف. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. فالنتيجة أن النياحة في حد ذاتها جائزة، بل النياحة في حد ذاتها جائزة، لكن بشرط أن لا تكون بالباطل بحسب ما استظهرنا واستظهره الأعلام من هذه النصوص ومقتضى الجمع العرفي. ثم إن صاحب الجواهر نبه على شيء، لو قلنا بالحرمة أو بالكراهة فهل يشمل النياحة على المعصومين؟ هل يشمل النياحة على العلماء؟ هل يشمل أو لا؟ قال صاحب الجواهر، اقرأ عبارة لكم، لأنه هنا ما استثنوا الأعلام بمطلب، يقول هذا عبارته بلي في جواهر الكلام الجزء 22 صفحة 55، قال نعم لا يبعد الحكم بالكراهة مطلقا للخبر لو فكرهه، جزء 22 صفحة 55، قال نعم لا يبعد الكراه الحكم بكراهة النياحة مطلقا للخبر، بل لا يبعد شدة الكراهة مع الشرط لخبر حنان أيضا، وما يرى بعضهم يرى تمامية بل رواية حنان سنده، لكنه محله بل رواية تامة يعني ثقة حنان، بل لا يبعد كراهة أصل النوح خصوصا في الليل، واضح ما رد أن رواية ولا تؤذي الملائكة إلا على الحسين صلوات الله وسلامه عليه والشهداء معه، بل وغيره من النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، بل يمكن إلحاق العلماء بهم، بل يمكن إلحاق العلماء بهم، يمكن يعني يمكن إلحاق العلماء بهم، ولكن ظاهر كثير من الأعلام أنه خب الأئمة واضح عندنا روايات خاصة في استحباب النياحة على المعصومين، بلا إشكال استحباب النياحة على المعصومين، وأن الزهراء بلي أن الزهراء ندبت وناحت، وأن الإمام الصادق بلي جعل كذا نوائح، فلا يمكن حمله على الكراهة، حتى لو قلنا كراهة ما يمكن حمل فعل مصلحة على الكراهة، لو استنتجنا الكراهة من مجموع الأدلة لابد أن نستثني ما صدر من من؟ من المعصوم، إذا المعصوم لا يصدر منه المكروه أو لا يلام الآخر على المكروه، واضح؟ إذا من جهة المعصومين من جهة الأئمة هو واضح، أما إلحاق العلماء من أين؟ ما عدا المعصومين من أين؟ هذا غير واضح، ولهذا يعني في كلمات الأعلام لا يستثنون ما على المعصومين عليهم السلام، من يرى حرمة النياحة أو كراهة النياحة إنما يستثني المعصومين عليهم السلام، أما ما عداهم فلا يوجد استثناء. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.